الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب.
حالات أخرى من المس. يقول الشيخ أبو بكر جابر الجزائري المدرس للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة هامش، كتاب عقيدة المؤمن في الصفحة 85 و100 و86 و100 انتهى. يقول أبو بكر الجزائري: وأذكر حادثة تمت في بيتنا وعشنا آلامها وعانينا آثارها السيئة. إنه كان لي أخت أكبر مني تدعى سعدية، وكنا يوما ونحن صغار نطلع عراجين التمر من أسفل البيت إلى سطحه بواسطة حبل يربط به القنو العرجون ونسحبه إلى السطح ونحن فوقه. فحصل أن أختي سعدية جرت الحبل فضعفت عنه فغلبها فوقعت على الأرض على أحد الجنون، فكأنها بوقوعها عليه آذته أذى شديدا. هامش راجع أسباب مس الجن للإنسان انتهى. فوقعت على الأرض على أحد الجنون فكأنها بوقوعها عليه آذته أذى شديدا، فانتقم منها، فكان يأتيها عند نومها في كل أسبوع مرتين أو ثلاثة أو أكثر فيخنقها فترفس المسكينة برجليها وتضطرب كالشات المذبوحة ولا يتركها إلا بعد أن تصبح أشبه بميتة. ونطق مرة على لسانها مصرحة بأنه يفعل بها هذا لأنها آذته يوم كذا في مكان كذا، وما زال يأتيها ويعذبها بصرعة تأتيها عند النوم فقط حتى قتلها بعد نحو 10 سنوات من العذاب الذي لا يطاق. فصرعها ليلة على عادته فما زالت ترفس برجلها وتضطرب حتى ماتت، غفر الله لها ورحمها آمين. هذه الحادثة عشتها وبعيني رأيتها وما راء كمن سمع. انتهى كلامه رحمه الله. وتحت عنوان أحد الجان يعلن إسلامه في مدينة الرياض، نشرت جريدة الدستور الأردنية هامش الدستور العدد 62 بعد 7000 في 17 من أبريل سنة 87 الصفحة 22 انتهى. نشرت ما يلي: ذكرت أنباء صحفية في جدة أن أحد الجان أعلن إسلامه على يد الشيخ عبد الله بن مشرف العمري عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمملكة العربية السعودية. وكان هذا الجان قد تلبس بجسد فتاة سعودية مما سبب لها حالات من الصرع كادت أن تقضي عليها وعجز عن علاجها عدد كبير من الأطباء. وأوضحت صحيفة المدينة السعودية التي نشرت ذلك أنه جيء بهذه الفتاة إلى الشيخ عبد الله العمري فقرأ عليها آيات من كتاب الله فخاطبه الجني وبصوت واضح مختلف تماما عن صوت الفتاة، وعندئذ طلب منه الشيخ العمري أن يشهر إسلامه، فاقتنع الجان وأعلن إسلامه ونطق بالشهادتين وتعهد بعدم معاداة الإنسان أو إيذائه. وبعد ذلك أطلعه الشيخ على بعض تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت الصحيفة إنه جيء بهذه الفتاة نفسها إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، فأقر الجان مرة أخرى أمام فضيلته بإسلامه ونطق بالشهادتين انتهى. ومن المشاهدات الشخصية حول هذا الموضوع نذكر هنا ما قاله الداعية الإسلامي الشهير الشيخ أحمد القطان في إحدى محاضراته بالكويت حول مشاهداته في عالم الجن. يقول الشيخ: ومن التجارب الشخصية لي في هذا المجال من ناحية الحديث والرؤية والمشاهدة، اشتكى صاحب بيت بأنه لما نزل في بيته الجديد أصبح هناك من ينغص عليهم الحياة فيه، حيث إنهم كلما وضعوا طعامهم وجدوا حفنة من طين أو تراب فجأة تظهر وسط طبق الطعام ولا يرون من يضعها. ذلك يتكرر كل يوم 3 مرات عند الإفطار وعند الغداء وعند العشاء. فلما أصبحت بهذا الوضوح والتكرار أصبح الأولاد عندما يضعون السفرة في خوف ورعب، وعندما يضعون الإناء ينظرون إليه جميعا، وفجأة تظهر حفنة التراب فيفرون هذا إلى غرفته وهذا إلى المطبخ يصرخون ويبكون، مما جعل صاحب الدار يأخذ زوجته وأولاده ويذهب به إلى بيت أهل الزوجة، ومكث هو وأمه وعمته في البيت. فكان كلما جلست أمه أو عمته تجد من يحثو على رأسها التراب. فلما أخبرني بذلك ذهبت أنا ورجال أفاضل، منهم مستشار في القضاء، ومنهم إمام مسجد، ومنهم إمام وخطيب، وأخذنا نقرأ بعد أن توضأنا سورة البقرة، وأذكر أنها في ليلة الأربعاء بعد العشاء، وهو اليوم الذي يشتد عليهم فيه. فلما وصلنا عند آية الكرسي، وكانت العجوز تجلس في فناء الدار في فصل الصيف، فنادانا ولدها وقال تعالوا وانظروا، فتركنا أخا يقرأ وخرجنا ننظر، وإذا المرأة تلبس عباءتها وهي جالسة في الفناء، والتراب ينزل من رأسها وكأنه يخرج من الرأس وينزل على عباءتها إلى الأرض. ولما أنهينا سورة البقرة انتهى التراب واختفى ولم يعد مرة أخرى. هامش، سنذكر إن شاء الله كيفية علاج مثل هذه الحالات إذا ظهرت في المنازل. انتهى. ثم قبل أحد مواسم الحج بثلاثة شهور بالضبط أصبت باختفاء صوتي، وبالأخص عندما أعد خطبة الجمعة وأذهب للصعود على المنبر، وكأن هناك من يخنقني من الداخل فيذهب الصوت ويختفي. وكنت أحضر معي بعض الأدوية والمنبهات وأشربها قبل أن أصعد المنبر، وأعالج نفسي حتى أنتهي من الخطبة بصعوبة جدا إلى أن اختفى الصوت تماما. فأصبحت أخاطب الناس بالإشارة، فقال لي بعض الناس لعلها من كثرة الدروس والمحاضرات، فأعطي نفسك راحة. فانقطعت عن الخطب وعن الدروس وعن المحاضرات، وسافرت إلى تركيا للراحة، ولكن لم يعد الصوت، بل إنني كلما ازددت راحة كلما ازداد اختفاء، إلى أن عرضت نفسي على الأطباء هناك وهنا، وكلهم يقولون بعد الفحص ما نرى شيئا، وشربت من الأدوية أشكالا وألوانا فلم تؤثر. وفي الحج قلت ليس لها إلا الله، والتقيت بمئات الإخوة في الحج وأرغموني على أن أقول درسا، قلت لهم لا أستطيع، كل كلمة لا بد أن أشرب معها الماء، قال اشرب، وضعوا أمامي الماء، فإذا قلت الحمد لله رب العالمين أشرب الماء، وهكذا والصوت لا يكاد يسمع، إنما أهمس همسا. فلما رأوا حالي هكذا حزنوا وتأثروا، وعاهدوني على أنهم في عرفات يستغيثون الله ويدعونه أن يشفيني. وفي عرفات ألح الإخوة بالدعاء، ولما عدت مرة ثانية بعد الحج وإذا بأخ يأتي فيقول هناك امرأة في الجامعة كانت تحفظ سورة غافر وياسين وتفهم القرآن كله، ثم أصبحت وقد نسيت سورة غافر وسورة ياسين فجأة، وأصبحت تقرأ القرآن ولا تفهم منه كلمة واحدة، فتعال فانظر في حالها. فقلت إن شاء الله. فلما جاء اليوم التالي جاء نفس الشخص وقال هناك خبر آخر، قلت وما هو؟ قال تبين أن هذه المرأة يتلبسها بين الحين والحين شيء لا تدري ما هو، ثم إنه جاءها في المنام فقال لها أنا من الجن وأنا الذي فيك، وخبريه أي تخبر الشيخ القطان أنه مصاب بالعين محسود فليرقي نفسه. ومن هنا بدأت أفتح الكتب مثل زاد المعاد وكتب ابن تيمية وكتاب عمر الأشقر عن عالم الجن والشياطين، فعثرت على أحاديث وآيات لعلاج العين، والعين حق. هامش، سنذكر إن شاء الله علاج المحسود ضمن هذا البحث. انتهى. وبدأت أقرأ، وبعد الحج بأسبوع عاد الصوت كما كان بفضل الله ومنته وحوله وقوته. بل عاد أقوى مما كان، فقد كنت في الدرس الواحد أو الخطبة عندما أبدأ في أوله يكون الصوت قوية، ولكن إذا انتصفت أو جئت في آخره يكون الصوت ضعيفا وواهيا ومبحوحا. أما الآن فإني بفضل الله لو استمر درسي إلى الصبح فإن الصوت يحتفظ بقوته بفضل الله ورحمته. فقلت إذن أذهب إلى هذه الأخت وأقرأ عليها، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى أمرا آخر، إذ وأنا أصلي العصر قبل أن أذهب وإذا بأخ من الدعاء ثبته الله قد جاء بزوجته وقال يا أخي انظر ماذا حل بنا. قلت ماذا حل بكم؟ قال أهلي تصيبهم حالة لا نستطيع دفعها، لا أنا ولا أبي ولا إخواني، بحيث أن المرأة تريد أن تمزق ثيابها وأن تخرج إلى الشارع. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أين هي؟ قال هذه موجودة وفي البيت، قرأت الفاتحة وأول البقرة وآية الكرسي، وعند آية الكرسي تحولت هذه المرأة إلى مارد يريد أن يكسر كل شيء، فأمسكها زوجها المسكين بكل قوته وأنا أستمر في القراءة، ثم واصلت إلى آخر آيتين من سورة البقرة، ثم آخر آية في الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ثم آخر المؤمنون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وهنا عند قراءة آخر المؤمنون سكنت، ثم قرأت الكافرون والإخلاص والمعوذتين، وهنا قامت المرأة كأنها ليس فيها شيء. قلت عجبا، وهذا حدث لأول مرة في حياتي. في اليوم الثاني عودها نفس الشيطان فقرأت نفس الآيات فذهب، في اليوم الثالث عودها نفس الشيطان فقرأت نفس الآيات فذهب، ولما ذهب فجأة وإذ هذه المرأة تتحول إلى امرأة جالسة بسكينة كأنها عجوز في التسعين من عمرها، قد انحنى ظهرها وأوشك ظهرها يستك في الأرض. قلت لها ما لك؟ قالت أنا مسلم من الجن. فقلت ما الذي تريد؟ قال أنا الذي كنت أحارب المارد من الداخل وأنت تقرأ عليه، ولكنني ضعيف وعمري 90 سنة لا أستطيع أن أقهره وحدي وقد قهرته الآيات والأحاديث. فقلت وأي الآيات والأحاديث تحب؟ قال آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين، وزوجها يسمع هذا الكلام ويتعجب. فقلت له كم عمرك؟ قال 90 سنة. فقلت له هل تسمعون الدروس والخطب والمحاضرات؟ قال هي عندنا كثير. فقلت له وهل هي آذتك حتى نزلت بها؟ قال لا، لم تقصر في دينها ولا في صلاتها، إلا أنني جئت أدفع عنها وأحميها. فقلت له والآن؟ قال الآن أرى إخوانه يحيطون بها ولكن لا يستطيعون الدخول فيها. فقلت جزاك الله خيرا، الآن انصرف. فقال السلام عليكم. قلت السلام عليكم. فقامت المرأة كأنها ليس فيها شيء. وبعد 3 أيام اتصل الزوج نفسه وقال هذا الذي كان فيه اسمه حسين وهو يقول أريد أن أكلم الشيخ فليأتي. فذهبت وكان يوم جمعة، فقلت له ماذا تريد؟ قال جئت أخبرك أنني سأفارقها إلى الأبد لأنها الآن محمية، فالآيات والأحاديث جعلت بينها وبين هؤلاء المرضى حاجزا وحجابا. فقلت الآن وقت جمعة وأريد أن تنصرف لكي نصلي. قال وأنا كذلك أصلي. قال السلام عليكم. قلت السلام عليكم. فقامت المرأة كأن لم يكن بها شيء. نسألها هل كنت تعلمين أو تحسين بما تقولين؟ فتقول لا، وهي للآن بخير والحمد لله. ثم يقول القطان هذه حادثة من عشرات أستشهد بها لكي أثبت وأدلل باليقين القطعي والتجربة الذاتية أن هناك عالما من العوالم لا نراه ولا نشاهده لا يؤثر في الإنسان إلا بإذن الله، وقد جعل الله سبحانه له علاجا وأدوية ورقى من الآيات والأحاديث. ولولا أن الرسول علمنا ذلك لأصبحنا من الهالكين، انتهى كلامه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما زال الأنبياء والصالحون يدفعون الشياطين عن بني آدم بما أمر الله ورسوله، كما كان المسيح يفعل ذلك، وكما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هامش إيضاح الدلالة في عموم الرسالة في الصفحة 40، انتهى. أعراض المس: يستطيع الشيطان أن يمس الإنسان بحيث يجعله يتخبط، والتخبط المطلق هو التخبط في الحركة، فلا يستطيع الإنسان التحكم في سيره، فيسير وكأنه يترنح من دوار ودوخة، ويحس كأن الأرض تميد به، أو يفقد القدرة على تقدير الخطوة المتزنة لقدميه، أو حساب المسافة الصحيحة لها. والتخبط في الحديث فلا يعي ما يقول، ولا يستطيع أن يربط بين ما قاله وما يقوله وما يجب أن يقوله بعد ذلك. والتخبط في الفكر والتخبط في العمل. والتخبط ما هو إلا فقدان الإدراك الصحيح من الإنسان لأي شيء يهم به أو يفكر فيه. وبديهي أن هذه هي علامات الجنون. ويسبب مس الشيطان للإنسان أمراضا قد تتفق أعراضها مع أمراض أخرى، وقد تتميز فتختلف عن أعراض الأمراض الأخرى كلها. وبذلك إذا عولجت على أنها أمراض مؤكدة أعراضها فلا يستجيب ذلك المرض لأي علاج، وأما إذا ما اختلفت فإنما كذلك لا يجدي معها العلاج. هامش عالم الجن والملائكة من الصفحة 82 إلى 83، انتهى. ويقول الشيخ وحيد عبد السلام بالي: إن للمس أعرابا في المنام وأخرى لليقظة. هامش كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان في الصفحة 73 و74، انتهى. وأما الأعراض التي في المنام فهي: 1- الأرق، 2- القلق، 3- الكوابيس، 4- الأحلام المفزعة، 5- رؤية الحيوانات في المنام كالقط والكلب والبعير والثعبان والأسد والثعلب والفأر، 6- القرض على الأنياب في المنام، 7- الضحك أو البكاء أو الصراخ في المنام، 8- التأوه في المنام، 9- أن يقوم ويمشي وهو نائم دون أن يشعر، 10- أن يرى في منامه كأنه سيسقط من مكان عال، 11- أن يرى نفسه في مقبرة أو مزبلة أو طريق موحش، 12- أن يرى أناسا بصفات غريبة كأن يلاحظ عليهم طولا مفرطا أو قصرا مفرطا أو يرى أناسا سودا، 13- أن يرى أشباحا في منامه. وأما الأعراض التي في اليقظة فهي: 1- الصداع الدائم بلا سبب عضوي، 2- الصدود عن ذكر الله والصلاة والطاعات، 3- الشرود الذهني، 4- الخمول والكسل، 5- الصرع والتشنج، 6- ألم في عضو من الأعضاء عجز الطب عن علاجه. ويقول الدكتور سعد جلال: أعراض الصرع هي: 1- يخر المصاب مرشيا عليه في عرض الطريق أو في المنزل أو في أي مكان، 2- يتغير لونه وترتسم على عينيه نظرات كنظرات المشدوه، 3- تتخشب أطرافه ويخرج الزبد من فمه ويعتري الجسم حركات تشنجية، 4- يقرض على أسنانه وقد يعض لسانه فيقطعه، 5- الدوار، 6- تنمل في الأقدام أو الأيدي، 7- رؤية إحساسات غريبة في العين أو الرأس أو العضلات، 8- تشنج عضو من أعضاء الجسم كالذراع أو الرجل. ولا يفقد المصاب شعوره إلا أنه يفقد إرادته في التحكم في حركة العضو الذي يبدو فيه العرض، وقد تنتشر النوبة وتتحول إلى نوبة كبيرة، فيتصرف ويتكلم المريض وكأنه في حالة لا شعورية، فيمشي ويعض على نواجذه وقد يتكلم كلاما غير منسق. هامش كتاب في الصحة النفسية، الصفحة 90 و200 و91 بعد ال200، دار الفكر العربي، 85 و900 و1000، انتهى. انواع المس: المس أربعة أنواع هي: هامش عن كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان، انتهى. المس أربعة أنواع هي: واحد كلي يمس الجن الجسد كله كمن تحدث له تشنجات عصبية، اثنان جزئي يمس الجني عضوا واحدا من الأعضاء كالذراع أو الرجل أو اللسان، ثلاثة دائم يستمر الجن في الجسد لمدة طويلة، أربعة طائف لا يستغرق أكثر من دقائق كالكوابيس. أسباب مس الجن للإنسان وكيف يدعون لترك ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وصرعه للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق كما يتفق للإنس مع الإنس، وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد، وهذا كثير معروف، وقد ذكر العلماء ذلك وتكلموا عليه، وكره أكثر العلماء مناكحة الجن. وقد يكون سبب صرائهم للإنس وهو كثير أو الأكثر عن بغض ومجازاة، مثل أن يؤذيهم بعض الإنس أو يظنوا أنهم يتعمدون أذاهم، إما ببول على بعضهم، وإما بصب ماء حار، وإما بقتل بعضهم، وإن كان الإنسي لا يعرف ذلك، وفي الجن جهل وظلم فيعاقبونه بأكثر مما يستحقه، وقد يكون عن عبث منهم وشر مثل سفهاء الإنس. هامش إيضاح الدلالة في الصفحة 25، وعالم الجن والشياطين في الصفحة 38، انتهى. ومما سبق يمكن تلخيص أسباب مس الجن للإنس في نقاط ثلاث: هامش إيضاح الدلالة في الصفحة 25، انتهى. هي: واحد العشق كأن يعشق الجني إنسية أو تعشق الجنية إنسيا، اثنان ظلم الإنسي للجني بصب ماء ساخن عليه أو الوقوع عليه من مكان عال أو بالتبول عليه أو غير ذلك من أذى كلب أو قطة أو حية، ثلاثة ظلم الجني للإنسي كأن يمسه دون سبب ولا يتسنى له ذلك إلا في حالة من حالات أربع هي: ألف الغضب الشديد، باء الخوف الشديد، جيم الانكباب على الشهوات، دال الغفلة الشديدة. وبمعرفة سبب دخول الجني في بدن الإنسي، أي بمعرفة سبب المس، يتم مخاطبة الجني كما يلي: هامش إيضاح الدلالة في الصفحة 25، انتهى. واحد فإن كان قد دخل لجسم الإنسي عن عشق وهوى فيدعى لترك ذلك، لأنه من الفواحش التي حرمها الله تعالى كما حرم ذلك على الإنس، وإن كان برضا الآخر، فكيف إن كان مع كراهته فإنه فاحشة وظلم، فيخاطب الجني بذلك ويعرفون أن هذا فاحشة محرمة أو فاحشة وعدوان لتقوم عليهم الحجة بذلك، ويعلموا أنه يحكم فيهم بحكم الله ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن. اثنان وإن كان لظلم الإنسي للجني، فإن كان الإنسي لم يعلم فيخاطبون بأن هذا لم يعلم، ومن لم يتعمد الأذى لا يستحق العقوبة، وإن كان قد فعل ذلك في داره وملكه عرفوا بأن الدار ملكه فله أن يتصرف فيها بما يجوز، وأنتم ليس لكم أن تمكثوا في ملك الإنس بغير إذنهم، بل لكم ما ليس من مساكن الإنس كالخراب والفلوات ومواضع النجاسات. ثلاثة إن كان دخوله ظلما من الجني للإنسي فيعرف أن الظلم حرام وتبين له عاقبة الظالمين. وإن شاء الله سنذكر ذلك مرة أخرى في برنامج علاج المصاب بمس الجن ضمن أبواب هذا الكتاب. الرد على من ينكرون دخول الجن في بدن الإنسان. ينكر البعض دخول الجن جسم الإنسان، ولهم في ذلك فلسفة وأسباب، منها أن مادة الإنسان تخالف مادة الجن، وكل منهما يشغل حيزا مستقلا من الفراغ، فكيف يمكن لهما أن يشغل حيزا واحدا؟ أن الجان خلق من نار، وجسم الإنسان يضاد النار، وبالتالي فلا يمكن للجني أن يدخل جسم الإنسان. ومنهم من تعدى وقال ليس في الإسلام ما يثبت ذلك. أما الرد على إنكارهم بسبب أن ليس في الإسلام ما يدل على ذلك فقد أوردت آراء سلفنا الصالح أمثال أحمد بن حنبل وابن تيمية والأشعري وابن قيم الجوزية وابن كثير ومن بعدهم سيد قطب وغيرهم. وفي الأحاديث النبوية الصحيحة ما يرد على هذه النقطة. وأما من ينكر ويعارض لأن الجن مادة والإنس مادة أخرى ويستحيل أن تتداخل المادتان في بعضهما فنرد عليه بأن روح الإنسان تدخل في بدنه عند بدء خلقه رغم اختلاف مادة الروح عن مادة الجسد، فالأولى لطيفة خفيفة بينما الجسد ثقيل كثيف مختلف عنها تماما. وعندما ينقضي عمر الإنسان تخرج الروح من بدنه، وعلى هذا اتفق أهل السنة والجماعة. وقال أبو القاسم الأنصاري لو كانوا كسافا أي الجن يصح ذلك أيضا منهم كما يصح دخول الطعام والشراب في الفراغ من جسم الإنسان. هامش أكام المرجان الصفحة 89 انتهى. وقال قائلون إن معنى سلوكهم في الإنس إنما هو بإلقاء الظل عليهم وذلك هو المس ومنه الصرع والفزع، وذلك أيضا مما يدفعه العقل، غير أنه ورد السمع بسلوكهم أي دخولهم في الإنس ووضع الشيطان رأسه على القلب. هامش أكام المرجان الصفحة 900 انتهى. قال القرطبي في تفسير الآية 75 بعد 200 من سورة البقرة هامش نقلا عن وقاية الإنسان في الصفحة 52 انتهى. قال القرطبي في هذه الآية دليل على فساد من أنكر الصرع من جهة الجن وزعم أنه من فعل الطبائع وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس. وقال القاضي عبد الجبار هامش أركام المرجان الصفحة 108 انتهى. قال القاضي عبد الجبار إذا صح ما دللنا عليه من رقة أجسامهم أي الجن وأنها هلك الهواء لم يمتنع دخولهم في أبداننا كما يدخل الريح والنفس المتردد الذي هو الروح في أبداننا من التخرق والتخلخل، ولا يؤدي ذلك إلى اجتماع الجوانب في حيز واحد لأنها لا تجتمع إلا على طريق المجاورة لا على سبيل الحلول. وأما الرد على من ينكر دخول الجن في بدن الإنسان لأن الجن من النار ومعلوم أن النار تضاد الآدمي فقد قيل إن النار لا تحرق بطبعها وإنما يحدث الله تعالى منها الإحراق حالا فحال، فيجوز ألا يحدث منها الإحراق في حال سلوكه أي الجني. هامش أكام المرجان الصفحة 61 انتهى. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خنق شيطانا كان قد عرض له في صلاته حتى أحس صلى الله عليه وسلم ببرودة لعاب الشيطان على يده، ولعاب الشيطان البارد دليل على أنه انتقل عن العنصر الناري. هامش أكام المرجان الصفحة 66-67 عالم الجن أسراره وخفاياه الصفحة 42 برنامج علاج المصاب بالمس الجن. ينقسم برنامج علاج المصاب بالمس الشيطاني إلى ثلاث مراحل: واحد المرحلة التمهيدية، اثنان مرحلة العلاج، ثلاثة مرحلة ما بعد العلاج. واحد المرحلة التمهيدية ويقصد بها إعداد المريض والمعالج وتهيئة الجو اللازم لعملية العلاج. ألف المعالج، يجب على المعالج أن يحصن نفسه بالتحصنات النبوية والقرآنية قبل بدء عملية العلاج. قال ابن تيمية إن كان الجن من العفاريت أقوى أنواع الجن والمعالج ضعيف فقد تؤذيه الجن، فينبغي بمثل هذا أن يحترز بقراءة العوذ مثل آية الكرسي والمعوذات والدعاء ونحو ذلك مما يقوي الإيمان ويجتنب الذنوب التي بها يسلطون عليه، فإنه مجاهد في سبيل الله وهذا من أعظم الجهاد، فليحذر أن ينصر العدو عليه بذنوبه. هامش إيضاح الدلالة في عموم الرسالة في الصفحة 36 وآكام المرجان في الصفحة 111-112 انتهى. ويقول ابن قيم الجوزية وعلاج هذا النوع يكون بأمرين إن من جهة المشروع وأمر من جهة المعالج، فالذي من جهة المشروع يكون بقوة نفسه وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وبارئها، والتعود الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان، فإن هذا نوع محاربة، والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: أن يكون السلاح صحيحا في نفسه جيدا، وأن يكون الساعد قويا. فمتى تخلف أحدهما لم يغن السلاح كثير طائل، فكيف إذا عدم الأمران جميعا بين معقوفتين بكون القلب خرابا من التوحيد والتوكل والتقوى والتوجه ولا سلاح له؟
انتهى الوجه الأول.